بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله إليكم على ما أكرمنا به من بلوغ هذا الشهر وصيام هذه الأيام التي قد مضت، التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يمن علينا بالتوفيق إلى ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. آداب الصيام، كل عبادة لها آداب تتعلق بها، وهذه الآداب متنوعة، منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. ولذلك ليس معنى كلمة آداب الصيام معنى ذلك أن ذلك متعلق بالأمور المستحبة، لا، ولكن لما كانت العبادة لا تكتمل إلا بالإتيان بتلك الآداب سماها أهل العلم آدابا، وهي تجملها وتزيدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يحرص على تلك الآداب ويرغب فيها ويحث عليها، والله عز وجل قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الآداب داخلة تحت هذه الآية. ومعنا 19 أدبا متعلقة بالصيام، الأدب الأول وهو ما يسبق الصيام، وذلك عند رؤية الهلال، وهذا ليس خاصا في رمضان بل في كل هلال يهل على الناس، فإن لذلك الحدث عبادة. ولكن لما كان الحديث عن آداب الصيام نتكلم عن رؤية هلال رمضان. فإذا رآه العبد شرع له أن يدعو بدعاء معين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. هذا الدعاء لو تأملناه إخواني كله يدل على تعظيم الله عز وجل وتوحيده جل وعلا، وأن الهلال هذا الذي يهل في مطلع كل شهر لا يملك شيئا، وإنما الأمر كله بيد الله عز وجل. ولذلك قال: الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، حتى من إيش؟ من هذا الهلال الذي هل. فلا يتعلق قلبك به أيها العبد. ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الهلال لا يأتي بشيء، ولا يأتي بالأمن ولا بالإيمان، وإنما الذي يأتي بالأمن والإيمان هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الحقيقة. ثم قال: والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. ثم قال حتى يؤكد هذه الحقيقة، قال: ربنا وربك إيش؟ ربنا وربك الله. فما دام أن ربنا هو رب القمر وهو رب الهلال، فإذا نحن نعبد رب القمر ورب الهلال ورب الشهور ورب هذه الدنيا وهذا الكون كله. لذلك إذا قلت هذا الدعاء استشعر هذه المعاني العظيمة. أيضا من الآداب، وهو الأدب الثاني، الإخلاص. الإخلاص في الصيام لله تبارك وتعالى. الإخلاص شرط في كل عبادة، فكل عبادة لا بد أن يكون العبد مخلصا فيها. وكما تعلمون حفظكم الله أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملوا، من صام، هذه من شرطية، فلا يتحقق هذا الفضل وهو مغفرة ما تقدم من الذنوب إلا أن يعمل العبد هذا العمل وهو الصيام إيمانا، يعني إخلاصا لله عز وجل وإفرادا للعبادة لله تبارك وتعالى، واحتسابا أي احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى بهذا العمل الذي يقوم به العبد. ويدخل تحت هذا وهو الإخلاص تبييت النية، تبييت النية للصيام في الفريضة، فإن الصيام لا يصح، الفرض صيام الفرض لا يصح إلا بتبييت النية من الليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، يعني لمن لم يجمع النية قبل الفجر، فلا بد من تجميع النية قبل الفجر. هل كل ليلة لها نية؟ الأصل أن كل ليلة لها نية، وكونك أيها العبد تستيقظ آخر الليل وقبيل الفجر وتتسحر، سواء تشرب ماء أو تأكل تمرات، فإن هذا يدل على إيش؟ على يدل على استحضار النية، يدل على استحضار النية، فيكون بهذا قد بيت النية العبد في صيامه. الآن مر معنا ثلاثة آداب، أما الثالث من الآداب المرغب فيها وحظ عليها الشرع، كثرة الصدقات في رمضان. الصدقة مشروعة في رمضان وفي غير رمضان، لكن لما كان هذا الشهر يتميز عن غيره من الشهور رغب فيه بالصدقة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند البخاري أو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اجتمع شرف المكان، شرف الزمان مع شرف تلاوة القرآن. الزمان هو رمضان، وشرف تلاوة القرآن، فأثر هذا فأتى بالجود كله. النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحواله كان جوادا ومعطاء، ولا يسأل شيء إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني مما أعطاك الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وادي من الغنم. ولما رآه أحد الصحابة وعليه حلة عليه الصلاة والسلام فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فنزعها ودفعها إليه، فعاتبه الصحابة قال أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء إلا وأعطاهن. فكان عليه الصلاة والسلام يجود بكل شيء، والجود أوسع من بذل المال، بذل المال من الجود لكن الجود أوسع من ذلك. الجود يدخل فيه إيش؟ جودك بجاهك بوجهك من أجل مساعدة الناس والشفاعة لهم. أيضا من الجود إرشاد الناس وتعليمهم ودلالتهم على الخير، هذا كله داخل في الجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا الليلة، وذلك لما في الشفاعة من الخير والجود العظيم. أيضا من الآداب أن الصائم قد يتعرض للأذى وقد يعتدي عليه الجهال فيشتمونه أو يسبونه، فمن الآداب المشروعة في هذه الحالة ألا يجاوبهم بمثل ما قالوا، بل يشرع له أن يقول إني صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هل يتلفظ بها أو يقولها في نفسه؟ بعض أهل العلم يقولون أنه يقولها في نفسه، يعني يذكر نفسه بأنه صائم فلا يجاوب هذا الذي سابه وشاتمه وقاتله، وبعض أهل العلم قال بل يتلفظ بها حتى يسمع الذي أمامه فيذكره بفضيلة الصيام وأن الصائم ليس سبابا للناس ولا معتد عليه. أيضا من الآداب تعجيل الفطر، أن يعجل الإنسان الفطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع بعض أصحابه في السفر يقول الصحابي ما إن غابت الشمس سقط حاجبها الأعلى إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدح لنا فطورنا. قال يا رسول الله الشمس لأن الإحمرار ما اختفى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقدح لنا الفطور. حتى يقول الراوي يقول لو ارتقيت فوق يعني ذلك الجبل يقول لرأيت الشمس. وهذا يدل على إيش؟ يدل على المبادرة في السرعة في الإفطار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الفضيلة العظيمة قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن هذا من علامات الخيرية التعجيل بالفطر. ولذلك خالف بعض أهل البدع هذه السنة فشابه اليهود في تأخيرهم للفطر فلا يفطرون حتى تتشابك النجوم، فهو من فعل اليهود والعياذ بالله. أيضا من الآداب أن الإنسان أول ما يفطر عليه يفطر على رطبات، فإن لم يكن عنده رطبات تعال هنا الله يحفظك. صاحب المحل يقول لك تعال. فأول ما يفطر يفطر على رطبات، فإن لم يكن عنده رطبات على تمرات، فإن لم يكن عنده تمرات يحتسي حسوات من الماء. وهذا دل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. هذه هي السنة، السنة أن تفطر هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الآداب العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. حتى إن الأطباء الآن وجدوا عظيم الفائدة في هذا الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وذلك حتى يتهيأ الجسد وتتهيأ الكبد، وأيضا حتى يتهيأ البنكرياس، لأن الإنسان يكون صائما 14 ساعة وربما أكثر، ثم بعد ذلك يفطر على الشيء الثقيل، فهذا لا شك أن له أثر عكسي عليه. لكن السنة جاءت بالخير كله. أيضا من الآداب المتعلقة بالصيام أنه إذا أفطر يدعو الله تبارك وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذلك فيه استشعار نعمة الفطر وذهاب الظمأ ولين العروق، ثم دعا الله عز وجل بأن الله يثبت أجره من هذا الصيام. أيضا من الآداب العظيمة وهي التي ينبغي أن يكثر منها المرء، وهو كثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالله عز وجل خص هذا الشهر المبارك بإنزال القرآن فيه. فكان من المشروع أن يكثر الإنسان من تلاوة كلام الله عز وجل في هذا الشهر. وكما مر معنا في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن كل ليلة، وفي آخر عام دارسه القرآن مرتين. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون من تلاوة كتاب الله عز وجل، حتى إن بعضهم كان يختم في 3، وبعضهم في 7، وبعضهم ما هو أقل من ذلك، وذلك لفضيلة الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل. أيضا من الآداب مشروعية الدعاء مطلقا أثناء الصيام، وأيضا حتى في ليلة رمضان في الليل وفي النهار، فالدعاء مرغب فيه في هذه الأيام وهذه الليالي. وقد قال الله عز وجل في ثنايا آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقولون أهل العلم ذكر هنا الدعاء في ثنايا آيات الصيام قالوا: وهذا للتنبيه على أن كثرة الدعاء مرغب فيها في شهر رمضان. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. فأكثر يا عبد الله من الدعوة والتضرع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، فدعوتك مستجابة ومقبولة عند الله عز وجل. فما تريده أن يتحقق لك بأمر الله ألح على الله عز وجل وأكثر منه، واحرص على ما ينفعك حينما تنقلب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من الآداب الحرص على السحور وعدم تركه، انتبه، وعدم تركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور لا يلزم أن يكون كثيرا، بل حتى لو جغمة ماء، حتى لو تشرب كأس ماء، حتى لو تأكل تمرات. وأنت تستشعر هذه البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في السحور فيه فضيلة أخرى، وهي أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لما تسمع مثل هذه الفضيلة أخي، أمثل هذه تترك؟ أمثل هذا يفرط فيه؟ الله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين، أي يثني الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى، والملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم. ولذلك جاء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نصنع له الطعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، يعني يأكل شيء قليل. فقلنا له: تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال: إني لا أمركم به أني أشتهيه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا أيضا مما يدعوك يا عبد الله على أن تحرص على السحور. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. متى وقت السحور؟ هل وقت السحور كما يفعله الناس عندنا الآن الساعة 11 من الليل والساعة 12 من الليل؟ لا، ليس هذا هو وقت السحور، وإنما السحور يكون في السحر آخر الليل قبيل الفجر، هذا وقت السحر. أما هذا الذي يكون الساعة 11 والثانية عشر هذا يسمى عشاء، لا يسمى سحورا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، صلاة الفجر. انظر يعني الوقت قريب، مجرد فرغ من سحوره عليه الصلاة والسلام قام مباشرة إلى الصلاة. قلت، يسأل زيد الآن، قلت: ك كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية، قدر 50 آية ما يقارب الآن يمكن حوالي ربع ساعة 10 دقائق، هذا تقديره. فاحرص على أن تتسحر في هذا الوقت قبيل الفجر، وهو وقت يستغفر فيه المتسحرون، والله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، فلا تفرط في هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الآداب التي هي مستحبة في هذا الشهر المبارك استحباب تفطير الصائمين، وإن كانت داخلة في الجود لكن هذه منصوص عليها بنفسها، كما جاء عند الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فإذا أردت الأجر وأردت الفضيلة فاحرص على أن تفطر الصائمين. والآن من فضل الله عز وجل من خلال القائمين على هذه الجمعيات الخيرية النافعة أو المبرات أو من طريق المحسنين الذين يصنعون ولائم الإفطار عند المساجد عندنا هنا، فتستطيع أن تفطر ما شئت من عباد الله تبارك وتعالى. ما عليك إلا أن تدفع المال، ادفع المال وتفطر ويكون لك الأجر. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على أنه لا يفطر إلا ومعه فقير يفطر معه، يحرص على هذا. أيضا من الآداب التي ينبغي أن تحرص عليها يا عبد الله وأن تداوم عليها وأن لا تفرط فيها الحرص على صلاة التراويح والقيام بها والإتيان بها. فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص على أن تواظب على هذه الصلاة ولا تفوتك في أي ليلة من ليالي رمضان. ثم انتبه، فقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، يشعر بماذا؟ يشعر بأن القيام يكون في عموم رمضان كله، ليس تقوم ليلة وليلتين فقط بل تقوم رمضان كله. ولذلك كان السلف إذا سافروا كانوا يحرصون على القيام في رمضان فلا يفرطون فيه حتى لا يفوتهم إيش؟ هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الاعتكاف في العشر الأواخر، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. في بداية الأمر كما تقول عائشة رضي الله عنها اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخيرة، وداوم على هذا حتى توفاه الله عز وجل. إلا في سنة من السنوات قطع اعتكافه لأنه وجد أن نساءه قد دخلن المسجد واعتكفن كلهن في المسجد، فنقض اعتكافه عليه الصلاة والسلام في ذلك العام. فالإنسان يحرص بقدر استطاعته أن يعتكف ولو ليلة أو ليلتين بقدر ما تستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه العشر الأخيرة يجتهد فيها ما لا يجتهد بغيره، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أما الأدب الأخير وهو متعلق بما بعد الصيام وقبل العيد، ما هو؟ زكاة الفطر. أحسنت، زكاة الفطر، فهي وقتها بعد الإعلان عن دخول شهر شوال، فيحرص الإنسان على أدائها عن نفسه وعن أهل بيته وعن من تحته ممن هو مسؤول عنهم. وهي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة وكل صغير وكبير وكل حر وعبد من المسلمين، فيخرج العبد زكاة فطره في نهاية شهره تكفيرا لما وقع منه من الخطايا ومن الزلل ومن التفريط وغير ذلك. هذه بعض الآداب التي ذكرها أهل العلم المتعلقة بشهر رمضان. وكما قلت لكم في أول الكلمة، كونها من الآداب ليس معناه أنها ليست واجبة، بل منها ما هو واجب ومنها ما هو شرط في صحة الصيام كالنية، ومنها ما هو متأكد مثل قيام رمضان والاجتهاد في العشر الأواخر، ومنها ما هو واجب وهو تبييت النية وزكاة الفطر وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يشملنا بعفوه وكرمه، وأن يجعلنا جميعا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.